الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الدعوة والدعاء. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الرحمن الأغبري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير السميري. الإخراج رياض المحيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، أرحب بكم في اللقاء الخامس لمادة الدعوة والدعاء، والذي سيكون بعنوان أنواع أساليب الدعوة ووسائلها القديمة والحديثة. أعزائي الطلاب والطالبات، سنحاول إجراء هذا اللقاء من خلال المحاور الآتية: المحور الأول الأسلوب الدعوي الأول، وهو الحكمة. المحور الثاني الأسلوب الدعوي الثاني، الموعظة. المحور الثالث الأسلوب الدعوي الثالث، الجدال بالتي هي أحسن. المحور الرابع الوسائل الدعوية القديمة. المحور الخامس الوسائل الدعوية الحديثة. وقبل أن أبدأ لقائي معكم، أطرح بين أيديكم سؤال هذا اللقاء، وستكون الإجابة عليه أثناء إلقاء الدرس: ما أنواع الجدال؟ وكيف يكون الجدال الممدوح؟ واذكر أنواع الوسائل الدعوية الحديثة. المحور الأول الأسلوب الدعوي الأول، الحكمة. إذا تأملتم أعزائي الطلاب وعزيزات الطالبات قول الله تعالى في خطابه لنبيه الكريم في الآية الكريمة: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فستجدون أن الآية أشارت بوضوح إلى أساليب الخطاب الدعوي في ميادينه الثلاثة: الحكمة، الموعظة الحسنة، الجدال بالتي هي أحسن. ولنبدأ بالحكمة أولا. فما هي الحكمة؟ الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، سواء كان هذا الشيء قولا أو فعلا أو أي تصرف، ويمكن تعريفها بأنها كل كلمة فيها وعظ فهي حكمة، وكل دعوة إلى مكرمة هي حكمة، وكل نهي عن قبيح هي حكمة، وكل كلام وافق الحق فهو حكمة. ومن الحكمة في الدعوة مراعاة أحوال المدعوين واختيار الأساليب المناسبة لهم. والمقصود باختيار الأساليب أي الأساليب المناسبة للظرف المكاني أو الزماني أو الموضوعي للمخاطبين. وإليكم أعزائي الطلاب وعزيزات الطالبات معالم الحكمة التي تساعدكم على تلمس هذه الحكمة والأخذ بها في دعوتكم وحياتكم. منها أنه لا بد من معرفة طبائع النفوس وطبقات المدعوين. فمثلا هناك الغضوب، وهناك الهادئ، وفي الناس المثقف والأمي، وفيهم الكريم والبخيل، والشجاع والجبان، والشريف والوضيع، والداعية الناجح. يراعي كل واحد منهم ويستخدم الأسلوب المناسب له في الدعوة. ثانيا تخير الأوقات وانتهاز المناسبات، يمكن للداعية أن يجعل وقتا معينا في يوم معين للقائه بالناس فيقتدي بالصحابة الكرام في ذلك. فهذا عبد الله بن مسعود يختار يوم الخميس ليحدث الناس، فيقولون له: وددنا لو أنك ذكرتنا كل يوم. فرد عليهم: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. متفق عليه. ثالثا، إن من المواسم المهمة والمناسبة للدعوة استغلال المناسبات العظيمة كرمضان مثلا، وأوقات الأفراح والأتراح، واستغلال الفرص كوقت الإكثار من التساؤلات في أمر ما. رابعا، مراعاة التدرج وترتيب الأولويات. فمثلا يبدأ الداعية بالتركيز على قضايا العقيدة وأصول الدين، أي يبدأ بالكليات قبل الجزئيات، والواجبات قبل المستحبات، والمحرمات قبل المكروهات. وأكبر مثال على ذلك ما أوضحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن، حيث أمره بدعوتهم إلى التوحيد أولا، فقال: ادعهم إلى عبادة الله وحده، ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوا لذلك فأخبرهم أن الله عز وجل فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوا لذلك فأخبرهم أن الله عز وجل افترض عليهم صدقة أو قال زكاة تخرج من أموالهم، من أغنيائهم، تخرج من أغنيائهم وتسلم إلى فقرائهم، ثم ذكر له الصيام، ثم ذكر له الحج، أي أنه بدأ بالأوليات أو بالكليات ثم انتقل بعد ذلك إلى الجزئيات. فهذا مثال واضح يجب علينا أن نقتدي به في مراعاة التدرج وترتيب الأولويات. ومن الأساليب النافعة والمفيدة للداعية القول الحسن، قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاء حسين وهو والد عمرو بن حسين وافدا من جهة قريش إليه عليه الصلاة والسلام، فما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن قال له حسنا من أول ما وصل، فقال: أوسعوا للشيخ، أوسعوا للشيخ. فقال حسين: ما هذا الذي بلغنا عنك أنك تشتم آلهتنا؟ فقال: يا حسين، كم تعبد من إله؟ قال: 7 في الأرض وواحدا في السماء. قال: فإذا أصابك الضر فمن تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال: فإذا هلك المال من تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال: يستجيب لك وحده وتشرك معه؟ يا حسين، أسلم تسلم. فأسلم، فقام إليه ولده عمران فقبل رأسه ويديه ورجليه. فلما أراد حسين الخروج قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شيعوه إلى منزله. فانظروا كيف فعل حسن الأسلوب بالرجل، دخل كافرا ناقما منتقدا، فما خرج إلا مسلما صادقا مستيقنا بهذا الدين. وهذا نبي الله إبراهيم عليه السلام يخاطب أباه بعاطفة حانية وأسلوب لطيف لين، قال: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا إذن انظروا إلى خطاب إبراهيم لم يخاطب أباه بعمق مع أن أباه كان على ضلالة وكان يعبد الأصنام وكان ربما يصنعها لكن إبراهيم خاطبه بعاطفة وأسلوب لطيف لين بغض النظر هل استجاب أبوه له أم لم يستجب لكننا مأمورون كدعاة بالأسلوب الحسن ومن الأسلوب الحسن التعريض لا التصريح كأن تقول ما بال أقوام يفعلون كذا ويقولون كذا أسلوب النصيحة كذلك ينبغي أن يكون على انفراد وليس على الملأ فتكون فضيحة قال الشافعي رحمه الله تعمدني النصيحة في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس لون من التوبيخ لا أرضى استماعه فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة المحور الثاني الموعظة وهو كما تعلمون الكلام المصحوب بزجر أو الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب والقصة وغير ذلك مما يؤثر في النفوس ويهيج القلوب ويحيي الضمائر ويصحح المسار ويوجه السلوك عزيزي الطالب ولأن الموعظة تكون مقرونة بالترغيب والترهيب فإن هناك ملامح أساسية تفيدك في حمل الناس على التشمير عن ساعد الجد في طاعة الله لنيل السعادة في الدنيا والآخرة الملمح الأول الترغيب في جنس الطاعات بصورة عامة مثل قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وقوله تعالى وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين الملمح الثاني الترغيب في أنواع الطاعات كالصلاة والزكاة والصيام وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران وإلى الناس وإصلاح ذات البين وترغيب الناس إلى أنواع البر ويمكن أن يكون الترغيب عن طريق سير السلف الصالح وتراجم العباد والزهاد ومن رفعوا منارات العلم والدين كالأئمة الأربعة والخلفاء قبل ذلك الأربعة وأئمة الهدى والعلم ممن جاءوا بعدهم كابن تيمية مثلا ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهم ممن رفعوا منارات العلم أو رؤساء الحركات الإسلامية الذين قاموا بجهد مشكور كأبي الأعلى المودودي وكحسن البنا وغيرهم وتراجم العباد والزهاد ومن رفعوا منارات العلم والدين ونشروا لواء العدل والمساواة في العالم. الملمح الثالث: الترهيب والتحذير من كل الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها وبيان العقوبات والآثار المترتبة على ذلك. ومن أساليب الترهيب ذكر ما في القرآن من آيات مخوفة للمذنبين وما فعله الله تعالى بالمجرمين، مثل قوله تعالى عن فرعون وقومه: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، ومثل قوله تعالى عن معاصي بني إسرائيل: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ومثل ما جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يغار وإن المؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. ومن أساليب الترهيب أيضا ذكر قصص الأنبياء والصالحين وما جرى عليهم من المصائب بسبب هفواتهم التي هي خلاف الأولى مع مكانتهم ومنزلتهم عند الله، فكيف بغيرهم ممن يقعون في كبائر الإثم والفواحش من الأشقياء الفجرة. الثالث: على الداعية أن يقرر في أذهان المدعوين أن تعجيل العقوبة في الدنيا متوقع على الذنوب، وأن كل ما يصيب العباد من مصائب وبلايا هو بسبب الذنوب والسيئات. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. رابعا: ذكر ما ورد في الكتاب والسنة من العقوبات على آحاد الذنوب كالشرك بالله تعالى والسحر والقتل والزنا وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتناول الخمر والمخدرات والميسر والسرقة والقذف والغيبة والنميمة والظلم، ويلزم كل ذلك تحذير الناس من أنواع الرذائل الخلقية كالجبن والهلع والبخل والشح والشره والكذب ونقض العهد والميثاق والغدر والخيانة والنفاق والرياء والغضب والكبر والحقد والحسد والغش في الأعمال والصناعات والحرف والمهن وغير ذلك من الصفات السيئة والأخلاق الرذيلة والأعمال القبيحة. المحور الثالث: الجدال والمناظرة بالتي هي أحسن. والجدال نوعان: جدال مذموم وهو الجدال بالباطل، قال تعالى: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وجدال ممدوح وهو الجدال الذي يبين الحق ويثبته وينصره فيفند الباطل ويزهقه ويزيل الشبهات ويدحضها، قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، وهو نوع من الجهاد باللسان والبيان، وعادة ما يكون قبل الجهاد بالسيف والسنان. قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. وهذا لمن يطلب الحق ويسلم له وينقاد، أما من لا تنفعه حجة ولا برهان ولا دليل ولا كتاب، فقد بين سبحانه وتعالى الطريق معه في قوله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. وعادة ما يكون قبل الجهاد بالسيف والسنان، قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وهذا لمن يطلب الحق ويسلم وينقاد له. أما من لا تنفعه حجة ولا برهان ولا دليل ولا كتاب، فقد بين سبحانه الطريق النافع معه في قوله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. إذن متى يستخدم الداعية الجدال؟ يجب على الداعية ألا يلجأ إلى الجدال إلا عند الحاجة إليه، ومن ذلك في حالة مواجهة الباطل والمبطلين، ثانيا في حالة المعاندين للحق المكذبين له، ثالثا في حالة التضليل على الجماهير بالافتراءات والأكاذيب، رابعا في حالة دحض الشبهات. فما هي أسس الجدال إذن في حالة دحض الشبهات؟ على ذلك فما هي أسس الجدال؟ أسس الجدال: على الداعية أن يلم بأسس المجادلة والحوار والمناظرة، وأن يتقن أصولها، وذلك باستعمال الأسلوب الحسن في النقاش واحترام الخصم المقابل بحسن الخلق ولطف الكلام ولينه وبيان الحق وتحسينه ورد الباطل وتهجينه دون تعرض إلى شتم أو استهزاء أو تقبيح، وليحذر من الاستفزاز والمقاطعة والصراخ والألفاظ الفاحشة. ومثالنا لذلك هو أسوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في مناظرته لعتبة بن ربيعة مبعوث قريش إليه، عندما جاءه وقال له: يا محمد، إن كان هذا الذي أصبت به، إن كان ذلك من رئي من الجن، طلبنا لك من يعالجك، أو كان إنما جاء بك ذلك من أجل طلب مال جمعنا لك الأموال، أو كان ذلك من أجل النساء زوجناك أجمل النساء، إلى غير ذلك من المطالب الدنيوية التافهة. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استمع له وحاوره وأنصت، وبعد أن استكمل عتبة بن ربيعة مبعوث قريش استكمل خطبته، قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. ثم تلا عليه ما تيسر من القرآن حتى أثر ذلك في عتبة، فرجع إلى قريش بوجه غير الوجه الذي ذهب به، فقالوا: سحرك محمد. إذن أسس الجدال حسن من ذلك حسن التعامل، حسن الحوار، حسن النقاش، احترام الخصم وإن كان كافرا. شروط الجدال وضوابطه: 1- أن يكون محور الجدال نصرة الدين وأصول نصرة الدين وأصوله إذا كان الجدال مع غير المسلمين، ألا يناظر المسلم غير المسلم في الشبهات إلا لضرورة، وألا يناظر الطوائف الضالة في فرعيات الدين ومسائلها الاجتهادية، وإنما تحصر المناظرة في القواعد والأصول، لأنه من لم يسلم لك بالقواعد والأصول لن يسلم لك في الفروع والمسائل الاجتهادية. أن يكون الجدال محصورا بين المتحاورين، وأن لا يكون أمام العامة والغوغاء. قال تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. أي عليكم أن تنهضوا بهمة ونشاط بقصد اتباع الصواب والإخلاص لله مجتمعين ومنفردين، وليخاطب كل واحد منكم نفسه أو غيره للبحث عن الحق باستعمال فكركم، متدبرين أحوال رسولكم. هل هو مجنون؟ وهل فيه صفات المجانين؟ أم هو نبي صادق منذر لكم بين يدي عذاب شديد؟ فالمناقشة حين تكون بعيدة عن الضوضاء والازدحام تكون أنفع وأجدى للوصول إلى الحق. تحديد نقطة البحث والجدال والحوار: تحديد المرجعية التي يرجع إليها قبل البدء بالحوار، أن يلزم الجميع بالأدب وحسن الاستماع والنقاش، الصدق والوضوح في الطرح والاستدلال، قبول النتائج التي يتوصل إليها والاستسلام للحق وإن كان مرا، وأخيرا العلم والعدل في الجدال، فالعلم ضابط والعدل موجه للطرفين. المحور الرابع: القدوة الحسنة. كيف يكون الداعي مؤثرا؟ الجواب: يكون الداعي مؤثرا عندما يكون قدوة لغيره، فيجب عليه حينئذ أن يتسلح بالعلم والمعرفة، وأن يتحلى بالأسلوب الحسن في دعوته، وأن يتحلى بالإحسان والإتقان في تأدية عمله، بالإحسان والإتقان في تأدية عمله، وأن يتحلى بالسلوك الحسن في حياته ومعيشته، وأن يتحلى بالإخلاص والصدق. وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كان معروفا قبل النبوة بالصادق الأمين، وبعد النبوة وصفه ربه بالخلق العظيم، قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. والله عز وجل جعل لنا من رسوله الكريم قدوة حسنة وأسوة حسنة، قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قصم ظهري رجلان، عالم متهتك وجاهل متنسك. فالعالم يغري الناس بتهتكه، والجاهل يغري الناس بتنسكه. وقال مالك بن دينار: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. المحور الخامس والأخير الوسائل الدعوية، وفيها فرعان. الفرع الأول الوسائل الدعوية القديمة، وعلى رأسها الخطابة في الجمع والأعياد والخسوف والكسوف والاستسقاء والمناسبات والمجامع الكبيرة كيوم عرفة وأوسط أيام التشريق ومواطن الأمن والخوف والسلم والحرب وفي كل أمر جلل. وعلى الداعية في خطابه أن يلتزم ما يلي: التكلم بالفصحى، التوسط في الإلقاء فلا يسرع في الكلام ولا يبطئ، الاقتصاد في الزمن، أن يربط الخطبة بالواقع، وأن يخاطب الناس على قدر فهمهم، والرفق في الطرح واستنفار الهمم، وأيضا عليه أن يحضر التحضير الجيد وأن يوثق التوثيق الصحيح وأن يرتب الترتيب السليم. وكذلك من الوسائل الدعوية القديمة الدرس، وعادة ما يربط بهدف مثل تعليم الناس أمور دينهم ودنياهم وحثهم على الطاعات وتحذيرهم من المعاصي والمخالفات، كما تكون في فرع من فروع الشريعة مثل الفقه، الحديث، العقيدة، السيرة. ثالثا المحاضرة، وتكون في موضوع معين، ويعد فيه المحاضر إعدادا علميا موثقا لتحقيق هدف أو أهداف معينة بأسلوب علمي وعقلي بعيدا عن العاطفة، يحشد أدلة وبراهين ومناقشات ونتائج. وعلى الداعية كذلك مراعاة مستوى وقدرات الحاضرين العقلية والثقافية. الندوة، مجموعة من المحاضرين يتناولون موضوعا معينا يشرحون جوانبه المختلفة مع فتح المناقشة والحوار والمداخلة مع الحضور والرد على أسئلتهم وما أشكل عليهم لكمال الاستفادة وإثراء الموضوع. رابعا الحوار، وقد سبق في الجدال، وقد يكون فيه شخصية أو أكثر، وقد يكون لإزالة شبهة أو فكر منحرف وتصحيح مسار الطرف الآخر في قضية من القضايا أو في تصور من التصورات، والأخذ بيده نحو الوصول إلى الحق والصواب. ومثال ذلك الشاب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم استأذنه بالزنا، فكان الرد عليه عبر حوار هادئ لطيف رده إلى الحق والصواب، فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن مسح على صدره: أترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ قال: لا. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ حتى خرج وقد اقتنع بهذا الرد اللطيف والرد الصائب، فما كان منه إلا أن هدي إلى الحق والحمد لله. كذلك الكتابة من الأساليب الدعوية القديمة، وهي وسيلة دعوية استخدمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكاتبة الملوك والأمراء وغيرهم ليهديهم إلى الحق وإلى الدين، وهي وسيلة قديمة وجديدة في نفس الوقت، فللكتابة تأثير بالغ على القارئ، وأنماطها متعددة، منها الكتب، الرسائل، الصحف، المجلات، اللوحات، المطويات. الكتابة عبر وسائل الاتصالات الحديثة كالإنترنت والفيسبوك والتويتر، ومن الكتابات المهمة القصة المؤثرة والرواية الصادقة المعبرة. أما الوسائل الدعوية الحديثة فهي على قسمين: أولا وسائل الاتصال الجماهيري،
مثل الجرائد، المجلات، الكتب، الكتيبات، النشرات، النشر الإلكتروني، وكل هذه وسائل مقروءة وربما مرئية، ووسائل أخرى مسموعة كالإذاعة والتلفاز والسينما والأقراص المضغوطة والأشرطة والبث الفضائي المباشر. وكل وسيلة من هذه الوسائل تحتاج إلى تعلم مهاراتها وإتقانها، وعلى الدعاة أن يفرضوا تواجدهم بينها بقدر المستطاع ليبلغوا رسالة ربهم وإلى كافة شرائح المجتمعات. ثانيا، وسائل الاتصال التفاعلي مثل البريد الإلكتروني ومنتديات الحوار وغرف المحادثة والمواقع الإلكترونية والإنترنت، وهي من أهم وسائل الاتصال الحديث، وإنه لا بد من توظيفها وغيرها من الوسائل الحديثة لتوصيل رسالة الإسلام إلى العالم. فما على الداعية إلا أن يتقن كيفية التعامل مع هذه الوسائل ليتسنى له أن يواكب العصر وأن يندمج مع الناس ويتواصل معهم بما معه من الخير والحق، فيحاور هذا ويناظر هذا ويتتبع هذا ويتابع هذا ويجيب على آخر ويكون شعلة نشاط في هذا المضمار، عل الله عز وجل أن ينفع به وأن ينقذ به أمم، ويكتي في هذه الوسائل سهولة تعلمها وقلة تكلفتها واختصار الوقت الذي كان في الوسائل القديمة، فلا سفر اليوم ولا تكلفة مالية، بل من غرفتك ومكتبك تحاور وتدعو وتنافح وتناظر وتحاضر وتراسل وتوصل وجهة نظرك وتقطع الطرق على أهل الباطل، ففيها فتح عظيم للأمة ونحن مسؤولون أمام الله إن لم نستفد منها. والآن إلى السؤال الذي أطرحه عليكم كالعادة عن المحاضرة القادمة. عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة، اذكر مشكلة داخلية وأخرى خارجية مع ذكر حل لكل مشكلة. إلى هنا، فنسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدعوة والدعاء. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الرحمن الأغبري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير السميري. الإخراج رياض المحيي.